لا بس تشتغل يعني
جهتي ما في
ما تظهر شيء. أنا في الحوزة أسجل بها ما في
أدخل. هذه غير اللي كم أمس يسجل بها الشيء.
لا غير إيه أنا هاي ما يخدم الحوزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصلنا إلى النتيجة التالية وهي أنه يوجب للطائفة الأولى الدالة على الحرمة في مورد المعصية التخيلية، ولكن هذه الطائفة معارضة لطائفة أخرى، وعليه فالكلام لا بد أن يقع في أنه هل يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين أعم من أن يكون نتيجة الجمع هو المحافظة على دليلية الدليل الخامس؟ احنا في الخامس او السادس؟
خامس.
او كانت نتيجة الجمع رفع اليد عن الدليل الخامس؟ هناك وجوه متعددة ذكرت للجمع بين الطائفتين، نقتصر على ذكر ثلاثة منها. الوجه الأول والثاني ذكرهما الشيخ الأعظم في الرسائل، والوجه الثالث ذكره الشهيد الأول رحمة الله عليه في الفوائد والقواعد. أما الوجه الأول من وجوه الجمع فحاصله أننا نحمل الروايات المثبتة للمؤاخذة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره، فما عليه مؤاخذة وما هو حرام القصد على المعصية مع عدم اتيانها لعجز غير اختياري، ونحمل الطائفة الثانية على قصد المعصية من دون ارتكابها باختيار من القاصد. واضح الكلام؟ هذا فإذا صار مصب الحرمة شيء، ومصب المؤاخذة والاستحقاق شيء، ومصب عدم المؤاخذة وعدم الاستحقاق شيء آخر. الوجه الثاني أيضا ما ذكره الشيخ بحمل الطائفة الأولى على القصد المستتبع لبعض للاشتغال ببعض المقدمات، ونحمل الثانية على مجرد القصد. فالقصد المجرد ليس عليه مؤاخذة، والقصد المستتبع للاشتغال ببعض المقدمات عليكم السلام فيه مؤاخذة. أما الوجه الأول فقد تبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه مستشهدا له بالنبوي المشهور أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه بدعوى أن ظاهر التعليل هو إرادة القتل مع عدم حصول الرادع له من قبل نفسه، فالمقتول كان عازما على القتل لكنه لم يقع منه لعجزه بعد موته، بحيث لو بقي حيا لأقدم على القتل. فهذا يدل على أن موضوع الحرمة والاستحقاق هو القصد مع عدم الارتداع من قبل النفس. ويمكن صياغة هذا المطلب كما عن بعضهم بطريقة فنية، حاصله إن كل رواية تكون نصا في موردها. واضح هذا الشيء، كل رواية هي نص في موردها. والنبوي مورده من قصد القتل مع عدم انقداح الرادع له من قبله، هذا هو مورد النبوي. وحينئذ تكون نسبة النبوي مع الطائفة الثانية نسبة الخاص إلى العام. فحينئذ نلتزم بتخصيص الطائفة الثانية به، فتختص الطائفة الثانية بصورة تحقق الرادع له من قبل نفسه. قبل هذا التخصيص كانت نسبة الطائفة الثانية إلى الأولى هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فبعد هذا التخصيص تنقلب النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى العموم المطلق، بحيث تصبح الطائفة الأولى مخصصة بالطائفة الثانية، فيخرج صورة وجود الرادع عن قصد السوء عن الروايات الدالة على المؤاخذة على القصد، وتبقى الصورة الأولى داخل تحتها، فيكون مقام من صغريات انقلاب النسبة. ملتف جيدا، نشوف نسبة بحسب الأصل كما يدعي السيد الخوئي هي نسبة العموم والخصوص من وجه، بين الطائفة الأولى التي الدالة على استحقاق المؤاخذة والطائفة الثانية النافية لاستحقاق المؤاخذة. بعد ملاحظة النبوي حينئذ
مع نسبة الطائفة الثانية،
بما أن النبوي خاص في مورده فتكون نسبته إلى الطائفة الثانية نسبة الخاص إلى العام، فحينئذ على القاعدة يخصص العام، فتصبح الطائفة الثانية خاصة بماذا؟ بمن قصد وارتدع من قبل نفسه. عندما خصصناها بهذه الصورة تحولت النسبة إلى ماذا مع الطائفة الأولى؟ إلى نسبة الخاص إلى العام، فتخصص الطائفة الأولى بغير هذه الصورة. التغذنا فتنحل المشكلة. هذا التوضيح الفني للوجه الأول الذي اختاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه.
بالنسبة بين الدليلين قبل تباين الكلي لو عموم الوجه،
لا هذا حسب ما يذكر السيد الخوئي أن النسبة كانت هي العموم والخصوص من وجه. الآن سوف نأتي. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني شنو كان؟
اشتغال بالمقدمة،
أنه ما هو حرام وعليه مؤاخذة ليس مجرد القصد، بل القصد الذي يستتبع
اشتغال
بالمقدمة. ومثل مرة واحد يقصد الزنا ويبقى في بيته، ومرة لا يقصد الزنا ويمشي برجليه، فالثاني يستحق العقاب والأول لا يستحق العقاب. هذا وجه آخر من التفت. جميع هذه الوجوه تصلح لرفع المشكلة، إنما الكلام هل يوجد عليها دليل إثباتي أو تبقى في حيز ماذا؟ الجمع التبرعي. نعم. كلامنا كل هذه الوجوه تصلح لدفع الإشكال. استشهد للوجه الثاني بالأدلة الدالة على حرمة الإعانة على المحرم، بناء على ما عممه كاشف الغطاء لهذه الأدلة بحيث صارت شاملة
نفس
لإعانة نفسه على الحرام، لا من باب الدلالة اللفظية ليشكل بأنه خلاف ظاهر أدلة الإعانة، بل من باب تنقيح المناط، وهو أن الوجه في نهي الشارع على إعانة الغير على الحرام هو مبغوضية التسبيب لإيجاد الحرام خارجا، وهذا الأمر موجود وين؟ في إعانة
النفس
على الحرام. وإعانة النفس على الحرام تحصل بسلوك بعض المقدمات. واضح هذا الكلام؟ هذا هو تقريبا ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. أما بالنسبة للوجه الأول فمن الممكن أن نستشهد بالنبوي للوجه الثاني بدعوى أن الالتقاء الحاصل بين القاتل والمقتول بالسيف يصدق عليه أنه
اشتغال
ببعض المقدمات، بالنتيجة شهر سيفه وهذا مقدمة للقتل. واضح هذا الكلام؟
نعم.
ولعل الاستشهاد بالنبوي للوجه الثاني من جهة هو أظهر من الاستشهاد بأدلة الإعانة على الإثم، كما أنه أظهر من الاستشهاد بالنبوي للوجه الأول. لأن المقتول وإن ارتدع ولم يحصل منه القطع عجزا منه، لكن لم يثبت نظر النبوي إلى هذه الخصوصية، بخلاف جعل النبوي شاهدا للوجه الثاني، فإن التعليل المذكور بأنه أراد قتل صاحبه حتما ليس له نظر إلى صرف النية والإرادة، بل الإرادة التي برزت في عالم الخارج وهو بالاشتغال ببعض المقدمات، فتحصل أن شهادة النبوي للوجه الثاني أولى من شهادة أدلة الإعانة، كما أن شهادته للوجه الثاني أولى من شهادته للوجه الأول. هذا إشكاله يسجل على الوجه الأول فقط، هذا أمر. ثانيا، أن النبوي في ذاته لا يصلح للاستشهاد لكليهما، حيث إن ظاهره كون العقاب على محاولة القتل لا على قصد القتل، والثابت فقهيا أن محاولة القتل من المحرمات ماذا؟
الشرعية
النفسية، من المحرمات النفسية، كما يدل على ذلك أخبار إشهار السلاح بوجه المؤمن. واضح الكلام؟ هذا مناقشة ثانية. ثالثا، لم أفهم الوجه لجعل النسبة ابتداء بين الطائفتين هي العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن الحكم في الطائفتين متغير، فالحكم في إحداهما هو المؤاخذة، وفي الأخرى هو عدم المؤاخذة. والموضوع فيهما هو ماذا؟
قصد.
هو القصد وسوء النية. فباعتبار ذاتيهما كل تقسيم يمكن أن يعرض على الموضوع يشمله الموضوع في كلا الطائفتين، وما كان هذا شأنه يرجع إلى التباين لا إلى العموم والخصوص من وجه. أما ما يرتبط بالطائفة الثانية فالشاهد المذكور في غاية الضعف.
وجه الثاني
الطائفة
الثانية.
لا، وأما ما يرتبط بالوجه الثاني وأما ما يرتبط بالوجه الثاني فالشاهد المذكور في غاية الضعف، وذلك لأن المدلول اللفظي كما اعترف به كاشف الغطاء لا يشمل إعانة النفس، صحيح؟
نعم.
وشمول لإعانة الغير يدلل على وجود محرمين. المحرم الأول فعل الغير فعل الغير للمعصية، هذا المحرم الأول. المحرم الثاني الإعانة، والإعانة في الآية حرام ذاتا، ومن المحرمات النفسية، لكن على المعين. فإذا كان الأمر كذلك فهل نلتزم بوجود بارتكاب محرمين بإعانة النفس؟ مقتضى ما تقدم أن نلتزم بذلك، ولكن هذا مما لم يتفوه به أحد. يعني مثلا
بعدد المقدمات،
أن واحد مشى إلى الزنا والعياذ بالله فيستحق العقاب على الزنا ويستحق العقاب على المشي، فهذا يكشف عن أن المناط مختص بإعانة الغير، فلا يصلح ما ذكر شاهدا، فيبقى الوجه الثاني كالأول خاليا عن الشاهد. الوجه الثالث ولعله من أمتن الوجوه، وهو ما ذكره الشهيد الأول رحمة الله عليه، ويختلف عن الوجهين السابقين اختلافا جوهريا، حيث إنه في الوجهين السابقين ضمنا نعترف بوجود معارضة بين الطائفتين، فاحتجنا إلى توجيههما، بينما في الوجه الأول يرى عدم المعارضة كي نحتاج إلى توجيه، وذلك لأن الطائفة الأولى تثبت استحقاق المؤاخذة، والطائفة الثانية لا تنفي الاستحقاق، وإنما تنفي المؤاخذة الفعلية، ولا تعارض بين ثبوت الاستحقاق وبين عدم المؤاخذة فعلا. فإنه في سورة التوبة والشفاعة والعفو يوجد استحقاق مع عدم المؤاخذة فعلا. واضح الكلام؟ هذا الوجه يعكر عليه ما ورد
عدل لا جور فيه
في خبر قرب الإسناد من قوله ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه. نعم هذا الوجه ليس ببعيد عن موثقة ابن بكير، لكن المشكلة في خبر قرب الإسناد. فإن التعبير بالعدل ونفي شأنية الجور دال على أن عدم الكتابة يرجع إلى عدم كونها معصية، إذ لو كانت معصية لا تكون الكتابة جورا حتى لا يكون لائقا بمقامه تبارك وتعالى. واضح الإشكال؟ اللهم إلا أن يقال في هذه الرواية قابل الإمام عليه السلام العدل والكرم بالجور، ثم رتب على العدل والكرم الإثابة على نية الخير، صحيح؟ رتب على العدل والكرم الإثابة على نية الخير. ومن المعلوم أن الإثابة على نية الخير ليست بالاستحقاق بل بالتفضل، فيفهم من ذلك أنه ليس المقصود من العدل ما يقابل الظلم والجور، بل هو معنى يتناسب مع الكرم والرحمة والعفو واللطف، فيكون ما يقابل العدل وهو الجور يحمل على المعنى المقابل للعفو والرحمة والتفضل والامتنان، فيكون أو فتكون المقابلة موجبة للتصرف في لفظة الجور، وبالتالي لا يبقى تعارض بين